الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار
فلسعينا للحل نغلب همنا مساعد لفانا لو جاء استشار
أيامنا أحلامنا طفت بها وتحقق المقصود من بعد الحوار هيا بنا مدت يدانا نحوكم فدوائر الأسبوع تؤتينا مسار
حياكم الله في برنامج دوائر فتيات مع الأستاذ سهير المطيري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دوائر الفتيات. حياكم الله وكلنا اعتزاز بكل تواصل تتواصلون معنا، كل آرائكم، كل مشاركاتكم، كل أسئلتكم هي محل عنايتنا. حياكم الله ألف مرة في حلقتنا هذه وفي كل حلقاتنا القادمة. ننتقل نحن وإياكم لأولى فقرات حلقة اليوم.
أسقط وأحيث كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار
فلسعينا للحمل نغلب همنا مساعد لفانا لو شاء استشار.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار والتي نقدمها لكم من استوديو دوائر الفتيات ونستهلها بالعناوين. طالبات جامعة جازان يحققن المراكز الأولى في الملتقى العلمي والثقافي الأول لطالبات جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون، خليجنا ارتقاء وإبداع. مؤسسة وقف تعلن انطلاق مسابقة دعوتها متميزة. انطلاق برنامج واعية القانوني في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض. كانت هذه مشاهدين الكرام هي العناوين، وإليكم الأخبار بالتفصيل. استضافت جامعة الملك سعود بالرياض الملتقى الأول لطالبات جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، خليجنا ارتقاء وإبداع. وقد شاركت فيه طالبات من قطر والبحرين والكويت والإمارات وعمان. خبرنا الثاني من مؤسسة وقف التي أعلنت عن دعوتها إلى مسابقة دعوتها متميزة، تقدم فيها مؤسسة وقف جوائز مالية تشجع الفتيات على القيام بأدوار إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي. خبرنا الأخير لنشرتنا من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، حيث ينطلق برنامج واعية بالتعاون مع القسم النسائي في مكتب المحامي فيصل الطايع، والذي يستمر حتى نهاية شهر جمادى الأولى. كان هذا آخر خبر معنا في نشرة هذا اليوم. نلقاكم مشاهدين الكرام في دائرتنا القادمة من استوديو دوائر الفتيات.
كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار
فلسعينا للحل نغلب همنا مساعد لفانا لو جاء استشار
أيامنا أحلامنا طفت بها وتحقق المقصود من بعد الحوار.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله مشاهدين الكرام في دائرة الحوار مع ضيفنا للحلقة الثانية، والحمد لله أن غلبناك يا أبو عاصم. ضيفنا وضيفكم هو سعادة الأستاذ عادل بن سعد الخوفي، المدير العام لجمعية تيسير الزواج والمستشار المعروف. حياك الله شيخنا.
الله يحييك ويسعدك ويرفع قدرك.
أقول نفس العبارة الحلقة الماضية اللي هي لي الشرف أنك الله يسعد شيخنا. احنا في الحلقة الفائتة ختمنا بالكلام عن الحب.
نعم.
والكلام عن الحب يعني بحر. أنت قلت أن الحب حب الله سبحانه وتعالى، هذا شيء أصيل في نفس كل مسلم ويجب أن يكون، وحب النبي صلى الله عليه وسلم. نحن سنتكلم عن الحب بين الرجل والمرأة، الفتاة والشاب، الحب اللي ينتهي إلى خير ولا ينتهي إلى شر أو لا يكون مزيف. أنت ذكرت العبارة اللي في كتيبك اللي ذكرت أنه ارحل عنا أيها الحب، أظن كذا، ارحل عنا أيها الحب، هل المقصود استغراق الحب كله ولا الحب اللي نزل في هذه الأمثلة اللي سقطها؟
لا شك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنك وأرضاك، ورضي الله عن الأخوة الكرام الذين معنا في هذا الاستديو، وشكر الله لهذه القناة الفاضلة المتميزة، قناة المجد، التي أشرف أن أكون يعني بها في هذا اليوم. الحب يعني أجمل العواطف وأرقها وأعلاها، وليس هناك من شيء صالح في الكون إلا يبنى على الحب. كل شيء حي، كل شيء ينمو، كل شيء ينجح يبنى على الحب، وإذا افتقد للحب معناها أنها تحول إلى الهلاك. والغريب أن في الحياة الأسرية يأتينا الطفل أو الطفلة، خلنا نقول إذا كنا نتكلم عن الفتاة، ونغرق عليها من الحب في صغرها، في طفولتها نعطيها الحب بجميع أشكاله، فاللمسات والهمسات والقبلات والاحتضان والأخذ، أخذها إلى معنا في مشاورنا وملاعبتها، كلها في المرحلة الصغرى. فإذا كبرت الطفلة وبدأت تشب قليلا، بدأ الأب والأم تخف العلاقة هذه. لا أقصد أن يخف الحب، الحب قائم عند الأبوين، لكن ممارسات الحب العملية مع هذه الطفلة تخف، ترجع، مع أنها بدأت تشعر بالحب أكثر من شعورها في المرة الأولى، وترغب فيه أكثر من وجودها في المرة الأولى، وهي تبدأ تنتقل الآن من مرحلة الطفولة إلى مرحلة
المراهقة
اللي هي هذه مرحلة مصح المطبخ اللي قاعد يطبخ عند هذه الأشياء. الأبوين في هذه المرحلة تخف عندهم هذه الجوانب، وتبدأ تنفتح عندها أبواب من الشات والقنوات الفضائية والمجلات والمسلسلات عند بعض الناس، وتبدأ تسمع الحب من بعيد. تقول لي واحدة، وطبعا كل الأمثلة اللي أذكرها هي أمثلة واقعية، تقول من شدة رغبتي لاحتضان أحد أبوي، يعني واحدة كانت تقول عمري لم يحتضنني أبي ولا أمي، عمري كله مع أني عشت بين أبوين. وأخرى تقول لي لا تستغرب وأرجوك اعذرني، قلت تفضلي، قالت وصلت لمرحلة في يوم من الأيام أني في الشارع أتمنى أني أشوف أي أحد، أي أحد أيا كان هذا الأحد، واحتضنه فقط لأني أرغب في الاحتضان. إذا وصل الأبوين في مرحلة من المراحل أن البنت لا ترى الحب مباشرة منها، فإن ممكن أن يكون هناك خطوات الشيطان، وممكن يكون هناك مكائد الشيطان، وممكن يكون هناك الثعالب اللي نتكلم عنهم، ويستغلون هذا يعني غاية الاستغلال. الحب حاجة فطرية لا تستغني عنها، لا يستغني عنها أحد، وخصوصا الفتاة.
يعني شيخنا، يفهم من كلامك أن للبيت دور في عملية الابتزاز اللي وقعت فيها البنت.
أنا لا أريد أن أعطي الفتاة يعني
ترمي التهمة على جهة
مستند، أقول أنا أؤكد أن الفتاة أنت صاحبة القرار وأنت التي تملكين نفسك، لكن نقول للأبوين دوركم أن تعطون الفتاة، الفتاة محتاجة أن تشعر بالحب. الرسول صلى الله عليه وسلم وتعجب من كلام عائشة رضي الله عنها، وهي تذكر العلاقة بين فاطمة رضي الله عنها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول في حديثين مختلفين، كانت إذا دخلت عليه فاطمة قام إليها
وقبلها.
منه الأب الحين اللي في عمر الرسول صلى الله عليه وسلم
ومكانته وانشغاله،
ويقوم قام إليها ومد يده وقبلها وأجلسها في مجلسه، وفي رواية عن يمينه عن شماله. كنت سويت هذه في 3 برامج في أماكن مختلفة من المملكة العربية السعودية، كنت أبي أجرب، وقلت لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترى هذا الحديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والآن نبي نطبق هذه التجربة. أنت يا واحد منكم جالس وبيدخل عليه ولده، تخيل أنه ولده، وطبق هذه النقاط 4 في أحد الأماكن. 3 مرات الشايب الأب 3 مرات يعيدها، ما استطاع أن يقوم عند طبعا مع حضور ناس، يقول ما أتخيل إني أنا أقوم أجلس بنتي. الوضع الطبيعي إن هي تجلسني،
صح،
وهذا صحيح.
يعني
هو صحيح أن البنت،
إحنا ما نتكلم عن المطلوب منها،
نتكلم عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعود مرة ثانية،
ولقد كان لكم في رسول الله
فالمقصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جالس يعطيها في الجانب العاطفي شيء هي تفخر به حتى عند زميلاتها، فتقول أن أبوي إذا جيت قام لي. وحتى البنات ترى بينهم بين بعض يجلسون مع بعض ويقولون ايش سوى أبوي، ترى أبوي والله يقدم لي هدية، أبوي عطاني. وعندنا أكثر من جانب، البنت والولد محتاجين له، وخصوصا البنت. قضية الوقت، وهذا كثير من الناس ما يلتفت له، ما الوقت اللي تعطيه بنتك وتجلس معها حتى وهي أم 10 سنين و 12 سنة و 13 سنة، وخصوصا هالمرحلة، ما الوقت اللي تجلس مع البنت فعلا وتعطيها جلسة لها وتسولف معها وتأخذ معها وش أخبارك، وهذه محتاجة. الهدية أيا كانت الهدية، سواء كانت غالية ولا رخيصة، كانت شيء عادي ولا ما عادي، ما الوقت. الخدمة اللي تقدمها للبنت، البنت محتاجة أن تشتري. كثير من الناس عندهم سائقين راح اشتر، ولا أخوها راح يجيب لها. أحيانا البنت تبي تطلع مع أبوها، تشعر أن أبوها مقدر لها وقتها ومفرغ وقتها عشان يعطيها هي، فهذا مطلب وتعطيها. فضلا هذا على التصريح بالحب، أنا أحبك. يعني إحنا الكبار حين لما تقول لي أنت أنا أحبك يا أبو عاصم، أنا أشعر أن الكرسي إذا ما بماخذني أشعر أن راسي بيضرب فوق مع مكانتك. فما بالك لما يجي الأب يقول لبنته أنا أحبك يا حبيبتي. هذه مفردات، يعني أحيانا أتخيل أقول ودي البيت كله كذا قلوب حمرة كذا من نازلة من السماء، ومسميات الحب منتشرة في كل مكان في كل تعامل، وهذه صاير لها أبجدية وآلية طبيعية يتعاملون على البيت. الحب إذا انتشر في مكان وصار له مكانته الحقيقية، عاشت الفتاة حياة بقوة وإيجابية وناجحة.
طيب
إذا سلب الحب هنا تبدأ المشكلة، أو إذا قل الحب هنا تبدأ المشكلة. المشكلة من تصير تبدأ أنها أحيانا، وهذا الضعف اللي نتكلم عنه، تبحث عن، قد تبحث عن في جوانب إيجابية وقد تبحث عن في جوانب سلبية.
دكتور أنا حتى أحس أنه في 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 قضية الحب وقضية البناء المنزل بالحب، وشو في أدوات أنت قاعد تستعملها وجايبها.
جميل، ممكن تأخذ هالبالون.
طيب
انفخه قليلا.
انفخه؟
اي
ابشر بسم الله.
بس
تمام داني،
انا خفت عليك. بس
لا لا انا واحدة ثانية بس.
طيب
ايوه
ها. الان امسك البالون.
جميل.
ايش اللي صار الحين؟ انت سويت ضغط في البالون ولا لا؟ البالونة في البداية كانت طبيعية، وضعها طبيعي. الآن في ضغط صار من خلال الهواء اللي داخل فيه عندها، صح؟ ممكن تضرب البالون ضربة بقوة جدا حيث أنك يعني شو يقولون تفقع.
وأنا رابطة؟
أي وأنت ماسكها؟ لا وأنت ماسكها
بدون شهر يد واحدة؟
حتى
لو فكيتها.
يلا أربط.
أربط. يلا. أحاول أني الآن أفقعها. كذا ها؟
ما تقدر.
لا
ليش ما تقدر؟ الضغط ليس عالي في داخلها. التوتر ليس عالي في داخل البالونة، وبناء عليه فلو حصل ضغط خارجي لا يؤثر فيها التأثير الكبير، فهمتني؟ لكن تخيل لو أنك نفخت بمستوى أعلى وأكبر ثم ضربت، استجابتها بحيث أنها
ما في مجال تمدد،
اي بحيث انها تنفقع وتتاثر او تخرب. اكبر لو كانت بهذا المستوى ولا بالمستوى الاعلى؟
لا
المستوى الاعلى.
أي صحيح.
احنا نقول ان دائما في البيت يجب ان نخفف الضغوط، وخصوصا على الفتيات. الولد يطلع يروح مع اصحابه، يتمشى، يروح يحضر مباريات، يحضر يروح المسجد ويصلي مع الناس.
لحظه لأن الموضوع هذا يبينا نروق فيه شوي. موضوع الضغوط اللي على الفتاة في البيت ويعني هي بين الاعتذار بهذه الضغوط والاعتذار ما حد يعطيها وجه وبين الواقع وكيف تتعامل، هذه كلها نبغى ناخذها على رواقة بعد الفاصل إن أذنت لنا. مشاهدين الكرام، فاصل ونعود بسرعة إن شاء الله لدكتورنا وأستاذنا الأستاذ عادل الخوفي.
أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
تغريدات. إخفاء الهوية الإسلامية وفقدان العزة، وتظهر جلية عندما تكون مسلمة في بلد كفر أو مستقيمة في بيئة غير ذلك، فتجدينها تستحي أن تظهر شعائر الدين. الدكتور ريم الباني.
أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل مع الأستاذ عادل الخوفي. حياك الله أبو عاصم.
الله يحييك، سلمك الله وعافاك،
الميدان لك.
الله
يرضى. تكلمت قبل الفاصل عن قضية الضغط وأن الفتى يطلع ويروح ويجي والفتى في البيت. يلا احنا نتكلم عن واقع الآن.
أيوة، فنقول أن الفتى الشاب له يعني ميادين عديدة يخفف الضغوط، حتى لو كان مع أني دائما أؤكد على أن الضغوط ليست سبب
أو عذر
للفتاة أنها تنحرف يمين أو يسار. هذا غير مقبول. لكن إذا نتكلم عن الأبوين مثلا أو حتى أن ننبه الفتاة أو الفتاة، نشير إلى هذه الأشياء. الفتاة لها ما عندها للبيت، في الغالب ما عندها للبيت، وإن خرجت بيت أهلها يعني يمين يسار، أشياء محدودة جدا. هي محتاجة أن تشعر بهذا الحب، وخصوصا أن حياة الفتاة تتعلق بالعاطفة. لو جينا نتكلم عن الفروق بين الشاب بين الرجل والمرأة، المرأة أحد الفروق أنها عاطفية ولذلك العاطفة تغلب عندها. أما الرجل لا، العقل. يعني أحيانا تشوف الزوج وزوجته موجودين على البحر في هواء شديد يتحرك، والزوجة مشتهية أنها تروح مع زوجها في تركب قارب وتطلع البحر، مشتهية في هالجو. العاطفة أني والله مع زوجي في هالجو أبي أطلع، تقول لزوجها أبي أطلع، وزوجها يبي يحقق لها رغباته، لكن العقل عنده يقول لا، هذا خطر. تقول له إذا كنت تحبني خلنا نطلع، يقول أنا أحبك ولأني أحبك لا ما نحن طالعين. هو يغلب عليه ويتغلب عليها العاطفة، وبناء عليه فإحنا لابد أن نعطي عاطفة اللي عند الفتاة حقها، كما ذكرنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا من نقاط عديدة هي محتاجة إليها. لكن أعود مرة أخرى وأقول إذا كانت فعلا الفتاة لم يحصل لها هذا الحب
إيه، هذا السؤال.
فنرجع مرة ثانية ونقول وين مصدر الحب؟ هل مصدر الحب للفتاة فقط من شخص من خارج البيت يمكن توها تعرفت عليه في لحظات وأصبح هو يعني امتلك حياته بأكمله؟ يعني الفتاة اللي تكلمت عنه في موضوع هذا تقول هذا يعني أحب حب غلب على نفسي وعلى أهلي، كم علاقتك به؟ ما كمل أسبوع فقط أخذ هذه المكانة العالية جدا،
صادف قلبا خاويا فتملى،
أصبح الوضع غير صحيح. وكم من حالة تكلمنا معها من الفتيات الإشكال هو يعني أنها يعني أخذت نفسها بقوة في هذا الاتجاه دون أن تفكر بخطوات حقيقية. نقول للفتيات أن الحب لا يمكن أن يكون من مصدر واحد. حتى الزوجات أحيانا تقول هذه حياتي، حتى الزوج أحيانا تقول عن زوجها هو حياتي، غلط. الله سبحانه وتعالى كتب في هذا الكون أن ممكن يستغنى عن كل أحد إلا هو سبحانه وتعالى. ما يمكن أن يكون واحد لأي أحد آخر أنه هو اللي يغطي حياته بأكملها. الله الوحيد، الله سبحانه وتعالى هو الذي الناس تحتاجه ولا تستغني عنه. وإذا كان الله مع إنسان يعني استغنى الإنسان سواء فتى ولا فتاة أو كذا عن ما سواه، لكن ما عداه نقول الحب يؤخذ من أكثر من جانب، ولا بد أن ننظر لهذه الجوانب. فالحب يؤخذ من محبتنا لله سبحانه وتعالى، ويجب أن تعيش الفتاة هذا الأمر، ويجب أن تشعر به، ويجب أن تتلذذ به. وهذه القضية أحيانا نفقدها احنا في حياتنا، إن احنا نصلي أو نتصدق أو نقرأ القرآن، لكن ما نستشعر هذا الجانب من الحب الذي يجعلنا قريبين من الله سبحانه وتعالى، وأنه يغذي ما نحتاج إليه. وطاعة واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته واستشعار نبوته إلينا، هذا مصدر أيضا آخر من مصادر الحب، ويجب أن نستشعر به. ولذلك عمر بن الخطاب عندما قال إن يعني أنت أحب إلي إلا من نفسي، أكد على أن الحب هذا لابد أن يكون خالص هناك، وأنه أكثر من نفسك، على اعتبار أنه مصدر أيضا هو من مصادر الحب. والأبوين لازم أن نشعر وتشعر الفتاة أنهم مصادر من مصادر الحب، حتى وإن كان هناك جفوة، حتى وإن كان أقول كانت هناك جفوة، لكن محبتنا لوالدينا ورغبتنا أن نبر بهما وأن نكون قريبين منهما هو مصدر من مصادر الحب، يجب أن نشعر به.
طيب دكتور، يعني جدا كلام رائع، وأنا تعمدت ألا أقاطعك أبدا في أثناء حديثك، لكن يا أبا عاصم، يعني أستوحي من كلامك أن 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 الفتاة المطلوب منها أن حبها لوالديها ليس مكافأة على حبهم لها، أو أن تصرفها الحسن معهم ليس مكافأة على تصرفهم الحسن معها، وقد تصنع هي حبهم لها بحبها لهم. صحيح؟
صحيح.
يعني لما هي تحبهم وتعطيهم اهتمام قد تصنع التفاتهم لها.
أي، إحنا نقول دائما أن الإنسان مصدر قراراته. الفتاة أي قرار تتخذه مصدر، إذا جعلت القرارات التي تتخذها مبنية على المقابل أصبح القرار مو عندها. أنا الحين أحبك، خلاص أنا قررت أني أحبك فأصبحت أنا أحبك. إذا أنا خليت مصدر قراري هذا أنت، فأنت ممكن ما تعطيني وجه، تلتفت عني، تتصرف عني مع أن تصرف خاطئ، وأصبحت أنت اللي اتخذت القرار وست أنا. إذا أنا أرغب في محبتك فأنا أتخذ قرار محبتك وأمشي فيه. أنت عطيتني معات ما عطيت وجه، سويت ما سويت، فعلت ما فعلت، أنا قررت أني أحبك وأنا بحبك. الفتاة نفس الشيء، إذا كانت محبتي لوالدي كمثال مبنية على إيش بيعطيني والدي، معناه القرار ما صار عندها. لا تقول هي أنا حبيت، هي أصبحت عملت عمل في مقابل عمل آخر. كل ما استطاع الإنسان، كل ما استطاعت الفتاة أن قراراتها هي تتخذها بقناعتها وأنها تقرر هذا الأمر سيكون إيجابي. مثال، تقول لي مثلا فتاة أنا عايشة في جو يعني في تواصل للرجال، ودي كثير موجود بعض التجمعات ولا بعض الأعمال يكون هناك اتصال قليل أو بعيد من الرجال في مستشفيات، في أماكن كثيرة. طيب الحال هذه إذا وهي لا تستطيع أن تترك هذا العمل، نقول حطي أنت أيها الفتاة حطي الخط الأحمر، الخط الأحمر ذا قضية عندي، يعني أنت حطي الخط الأحمر. قلت كيف أحط الخط الأحمر؟ الخط الأحمر تضعين أمامك وتوجهين الشخص الذي أمامك أن له حدود في التعامل معك، لا يتجاوز الخط الأحمر. فإذا تجاوز الخط الأحمر معناه أنت سمحت له، لأن الخط الأحمر أنت التي وضعتيه، وعندك استعداد وقدرة أنها إذا أحد تجاوز الخط الأحمر تنتقلين من منطقتك إلى منطقة أخرى وتأكدين الخط الأحمر من جديد.
طيب دكتور، في نص دقيقة أذنت لي يا أبو ياسمين، تشاهدنا فتاة الآن تمر بمرحلة ابتزاز، وقعت في الخطأ وتعرف أنها أخطأت، تعرف أنها، ماذا تفعل؟ وش تسوي الآن؟ نبي نختم حلقتنا بأشياء عملية، ماذا تفعل؟
جميل، أنا عادة أستخدم هذا النموذج.
جميل،
هذا النموذج يعطي خطوات. الحب أكدنا أنه يجب، يعني البنت ما تستغنى عن الحب. جميل. يجب أن تعيش الحب. جميل. وقلنا لها أماكن. اثنين، المفارقة، وهو الإشارة للخط الأحمر. إذا أنا عندي رقم هاتف ولا إيميل منتشر ولا عند آخرين ولا رسائل أو صور أو أي شيء يتعلق بهذا الموضوع، فنأخذ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الذي قتل 99 نفس، هذه قاعدة في حياتنا، أمره أن ينتقل، أن يفارق. هي يجب أن تفارق هذا الواقع. وأنا أقول للبنات قاعدة يجب أن يعني أن إذا عمل بها ترتاح. إذا لم تؤمني أنت أنك الآن لست الشخصية التي كنت قبل فترة، فالمجتمع لن يصدق أنك أنت فعلا شخصية أخرى. يعني أنت يجب أن
تعدلتي.
إيه أنت الآن لو واحدة مثلا انحرفت به مثلا ثم تابت، تتعامل على أنها ليست الشخصية الأولى، حتى لو جاهتها الشخص اللي كان يعرف عنها، لو أقول تتعامل على أن
شخصية أخرى الآن،
شخصية أخرى لا يزالها وجود أبدا.
وثالثا،
ثالثا لابد أن نستبدل الصحبة. ما يمكن أن أترك صحبة سيئة وأجلس بدون صحبة، لازم أوجد صحبة إيجابية.
صحيح.
بعدها التخطيط، وهذه نفتقدها كثيرا. لابد أن تخطط لمشوار حياتها المستقبل، تكتبه بقرقة وقلم. دائما التخطيط لازم أن يكتب مرتين، يكتب على ورقة وقلم ثم يكتب على أرض الواقع وهو مطلب، ثم العمل. مدام خططت أروح أنفذ هذا الأمر الذي خططته. ما الآخر أمرين، اليقظة، واليقظة أن تكون يقظة، لا يكون أخطأ وأتوب وأعود مرة أخرى. وأخيرا الإيمان، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قلب هذا المبتز وقلب أهله وقلب أهلك عند الله سبحانه وتعالى. أنا ما لدعني أروح له وأقول له أرجوك عطني الصور وأرجوك افعل، أنا أروح للثعلب وأقول له عطني.
ويبدو لي أن هذه القضية يا شيخ أنها هي مدار الإشكالية الكبيرة. هو لما يحس أن أحد قاعد يتطلبه
معناه أنه
يبدأ يكبر.
أيوة. أنا أروح لله سبحانه وتعالى، فإذا شعرت أن هذا بدأ يؤثر علي، مباشرة أوجد معين من الخلق بعد الله. والمعين نقول إحنا الهيئة ونقول كذاك، لكني أنا أوصي بالهواتف الاستشارية المأمونة، ومنها هاتف اللي هو 924-900 924-900
هذا تبع
هذا مركز التنمية الأسرية بالأحساء، في مستشارين ومستشارات. الميزة أنه لا يطلب الاسم ولا يخزن الجوال ولا يطلب أي معلومات عن المتصل.
لحظة شباب، إن حصل بس تحطون على الشاشة 924-900 جميل.
إيش ميزته؟ أنه بتصير وحدة مستشارة معك على الخط، بدل ما أنت قاعدة ضربين أخماس في أسداس وما تدين شو تسوين وأنا محتارة، وتروحين قد تروحين لشخصية يعني تعيدك إلى الطريق. هذه شخصية ستكون سواء من الرجال أو من النساء بحسب طلبك، يعطيك الخطوات ويتابع معك. وممكن تقولي والله حصل لي كيت وكيت وكيت وكيت، ويقول لك إذا افعلي كذا، تواصلي مع كذا، يعطيك الخطوات. على الأقل تشعرين أن في أحد معك.
أسعدك الله دكتور، أسعدك الله دكتور، أسعدك الله وبيض الله وجهك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق فتياتنا لما فيه مرضات الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، شكرا لسعادة الدكتور عادل بن سعد الخوفي. أنا قلت دكتور وأنا متعمد، فهو حقيقة دكتور في قلوبنا، وقريبا دكتور إن شاء الله. نلقاكم في دائرتنا القادمة من دوائر الفتيات.
فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار، فلسعينا للحظ نغلب أمنا مساعد لفان لو جاء استشار. أيامنا أحلامنا طفت بها وتحقق المقصود.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله مشاهدين الكرام في دائرة الاستشارات. ضيفتنا لهذا اليوم هي المستشارة الأستاذة فاطمة القحطاني، وهي مستشار بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. حياك الله أستاذة فاطمة.
حياك الله أستاذ سيل، وحيا الله الأخوان والأخوات والسادة المشاهدين والمشاهدات.
الله يحفظك، شرف لنا حقيقة أن تطلي علينا في برنامجنا.
الله يحييك بارك فيك.
الله يسعدك أستاذة فاطمة. موضوعنا أو الأسئلة التي أوردتنا تدور حول الصداقة وحدودها، وخلينا نأخذ السؤال الأول مباشرة. وردنا سؤال من الأخت هند بنت محمد، تقول عمري 16 سنة، كيف لي أن أتصرف إذا شعرت أن الصداقة تجاوزت حدودها؟
ممتاز ابنتي هند، حياك الله ابنتي الفاضلة، وجميل أنك تسألين مثل هذا السؤال، وأنك تستشعرين أهمية أن يكون لك تصرف وأن يكون لك قرار إذا ما شعرت بأن الصداقة قد تجاوزت حدودها. ابتداء ابنتي الفاضلة، من المهم معرفة ما هو مفهوم الصداقة حتى تستطيع تمييز حدودها. ومن ثم متى تحكمين على موقف ما بأنه قد تجاوز أو لم يتجاوز، يعني هل هذا الموقف في الحدود الطبيعية أم لا؟ فابتداء الصداقة أخوة، ألفة، مشاركة، تعاون، الصداقة صدق، تعاطف، عطاء، دعم، نصح، توجيه. الصداقة لغة عن الصدق في كل شيء. الصداقة حب وألفة، وحدودها كل ما وافق الشرع ولم يخالف العرف العام وقواعد الخلق القوي. فمتى شعرت بأن الصداقة قد تجاوزت هذا الخط ولو بمقدار يسير، فإذا قد تجاوزت حدودها. من أمثلة التجاوزات التي قد تحدث في الصداقة كثرة الطلبات، كثرة التواصل، التبعية المقيتة في كل شيء، التجاوز في التعبير عن الحب اللفظي إلى ما هو أبعد من هذا البعد. هنا ماذا تفعلين؟ كيف لي أنا أتصرف؟ كان هذا سؤالك ابنتي هند. أقول لك اعتذري عن التواصل الزائد، اعتذري عن الطلبات الغير منطقية، اعتذري عن الاستغلال الغير مبرر، اعتذري عن تجاوز الخطوط الحمراء في الأقوال والسلوك، أوقفي كل تصرف لا يمت إلى الشرع أو العقل أو الدين بصلة. الصداقة وفاء، لكنها لا تلغي ولا تمنع استقلالك ولا تلغي عقلك. الصداقة تضبط بضابط الشرع، فزنيها بهذا الميزان الدقيق. كل أمر ترين أنه يتطلب الخفاء والبعد عن عيون الناس أوقفيه فورا، واتخذي قرار أنها قد تموت صداقة ويحيا ديني وإيماني وعفتي وكرامتي.
ما شاء الله. هذا الكلمات اللي ذكرتيها أستاذتنا يدعونا للسؤال الثاني حقيقة من الأخت مريم. تقول عمري 18 سنة، أسمع نفس يعني قريب من السؤال الأول عن حدود الصداقة، لكن كيف أعرف أن صداقتي لم تتعدى حدودها؟ وهل من إرشادات قبل أن أكون أسيرة علاقة عن جهل مني؟
جميل إحساس البنات في هذا السن بهذه المعاني الدقيقة، يعني أعجبني كثير سؤال هند، وأعجبني أكثر أيضا سؤال مريم، وهم في عمر الزهور، يعني كانت الأولى 16 ربيعا والثانية 18 ربيعا، وهي تسأل عن الحدود وكيف لها أن تعرف هذه الصداقة لم تتعدى الحدود ولا تريد أن تتجاوز هذه الحدود ولا أن تكون أسيرة، وهذا جميل جدا. فالصداقة ابنتي مريم قيمة، وحب ومشاركة وعمل مشترك وتناصح وبناء ومودة ورفع صروح مجد. لم تكن الصداقة في هذا الإطار فتأكدي بأنها قد تجاوزت الخطوط، قد تكون حمراء. ليس بالضرورة أن تكون الخطوط التي تجاوزها صداقة حمراء، لكنها قد تكون خطوط مسيئة، يعني مسيئة للذات، مسيئة للشخص. فإذا كانت الصداقة ميدان بناء وإخاء وتعاون وبذل ودعم في المعروف وتعاون على البر والتقوى، فتأكدي ابنتي بأنها في حدودها الصحيحة. وقد أعطانا التاريخ أجمل وأروع أمثلة للصداقة عرفتها البشرية، كانت صداقة محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وترجم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصداقة وعبر عنها بالخلة عندما قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم له صديق وقريب جدا وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لكن ننتبه في الصداقة، يعني وعبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن حبه لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فسنعبر عن الحب في الصداقة. لكن شعرة معاوية التي ينبغي أن تنتبه لها البنات وينتبه لها الشباب، أنه إذا تجاوز التعبير اللفظي إلى أبعد من يعني الضابط الميزان الدقيق والمقبول والمطلوب أمام الناس واللي ممكن نعبر فيه أمام الناس، إذن هذا خط أحمر. وإذا كانت الصداقة مضيعة للوقت فيما لا ينفع دنيا أخرى، أو فيها تغاضي عن المحرمات، أو فيها مشاركة فيما لا ينفع أو إقرار لبعض المنكرات، فهذه من أعظم التجاوزات ومن الخطوط الحمراء التي ينبغي أن نقف فيها. أختي الفاضلة مريم، قبل أن تكوني أسيرة علاقة اعتني باختيار الصديقة، ببناء ذاتك أنت، وتحقيق الخلق القويم الإسلامي في شخصك أنت، فالطيور على أشكالها تقع، والمرء على دين خليله، والمرء منجذب إلى شكله، فالأرواح جنود مجندة. باختصار قولي: أعلنت احترامي ولن أرضى بصديقة تضيع كرامتي أو ديني أو توقعني فيما يخرب مروءتي.
الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله، جميل جدا. أيضا السؤال الثالث من الأخت حصة، عمرها 14 سنة، ما شاء الله تبارك الله. تقول: أمي لا تسمح لي بزيارة صديقاتي مع أني لا أرى فيهن ما يعيب، وما يخليني أزعل أنها تسمح لأختي الكبرى بزيارة صديقاتها. يعني هذا السؤال لعلني أصيغه بطريقة أخرى وأقول: هل هناك حدود أو سن يعني كل ما كبرت البنت هل يفتح المجال أكثر، ولا الجميع تعامل لابد يكون معهم واحد؟
طيب أستاذي فاضل سهيل، دعني أجيب على بعض العبارات الدقيقة اللي هي طرحتها أختنا حصة أو ابنتي حصة، وثم أجيبك إن شاء الله على هذا السؤال.
جميل.
حصة تقول بأن أمها لا تسمح لها بزيارة صديقاتها مع أنها ما ترى فيهم ما يعيب. ابنتي، حدد ابتداء هدفك من زيارة صديقاتك. هل هناك قنوات أخرى من الممكن أن تحقق لك هذا الهدف؟ بمعنى هدفي من الزيارة التواصل، هل يمكن أن أحقق هدفي هذا بمكالمة، برسالة، بغيره؟ يعني هل يتحقق الهدف بغير الزيارة أم أنه لابد من زيارتها في بيتها ولا يتحقق إلا بذلك؟ متطلبات البنات والجيل الآن أنها من الممكن أن تزور الصديقة في بيتها، من الممكن أن تزورها في مقهى، من الممكن أن تلتقي وإياها في مكان عام إلى آخره. قد تكون صديقتك أو صديقاتك لعيبة فيهن من وجهة نظرك أنت، أو هن كذلك فعلا يعني قويمات وصاحبات خلق رفيع، لكن ماذا تعرفين عن أسرة وأخلاقيات هذه الفتاة؟ ماذا تعرفين عن قوانين هذه البيوت؟ البيوت أسرار كما يقولون، قد لا تعلنها صديقتك ولا تكشف. وتابعي نفسك، هل كل ما يحدث في بيتكم مكشوف لصديقاتك؟ هل كل ما يحدث وكل ما يكون تخبرين به صديقتك؟ بالتأكيد لا، يعني يوجد أشياء يعني تصل إلى موقع ولا نتحدث فيه ولا نتشاور ولا نتناقش فيه. فتأكدي أن من أمك له مبرر منطقي، وهو سياج حماية. سيأتي اليوم الذي تستطيع رؤية ما لا يمكن إدراكه الآن. أنت في عمر غض، ومن الانخلال من مسؤوليات التربوي أن يغض الطرف عن حاجة المتربى في هذا السن، في هذا السن تحديدا، إلى أن نفتح المجال وأن نترك الحبل على الغارب. من خلال طرحك ابنتي حصة وسماع ما ذكرتي، قلتي أمك تسمح بزيارة صديقات أختك الكبرى أو أختك تزور صديقاتها، وهذا يظهر أن أمك لا تمانع لمجرد المنع فقط، فإذا لها رؤية، وإنما تريد أن تنضجي أكثر وأن تكوني قادرة على الإدراك والوعي بشكل يؤهلك لتحمل قرار مثل هذا القرار الخطير والدقيق والحرج، وهو زيارة صديقة في منزلها. وعادة ما يحدث في المنازل ما لا يمكن أن يحدث في أماكن أخرى، لأنها تكون بعيدة عن الأعين وفيها من الحماية وفيها من الخفاء ما يمكن أن يؤمن الكثير من التجاوزات. فما فهمتيه اليوم ستدركين أهمية عدم تمكنك من تحصيله غدا. ثقي بأمك واطمئني إلى قرارها، وكوني يعني محسنة الظن بما أرادته لك. وتألمي، لا مانع تألمي من حرمانك هذا الحق بأنك تزوري صديقتك إن كنت ترينه حق في هذا السن، لكن أنا على يقين بأنه سيكون هذا يمكن قرارك مستقبلا مع أبنائك إن كنت أم صالحة. بالنسبة لسؤالك الأستاذ سهيل حول هل من الممكن أن يكون هناك حدود للسماح للبنات وغيرهم بزيارة في حدود عمرية معينة؟ نعم، يعني ليس من الأمانة والقيام بمهامها والواجباتها أن نترك طفل أو طفلة يزور صديق أو صديقة في منزل وأنا ما أعرف هذا المنزل ولا أعرف هذه العائلة ولا أعرف هذا البيت ولا أعرف كيف قيمة الأخلاق فيه وكيف يدار. أيضا إذا عرفت فمن المهم أن أكون مرافقة للطفل الذي أنا مسؤولة عنه. البنت اللي عمرها 14 سنة لا زالت في سنوات يعني
البناء،
الطفولة الأولى، نعم، يعني لا زالت تحتاج إلى مرافق وأن يكون معها من يشد على يديها ومن يعينها ويساعدها. وإذا بلغت يعني بعد هذا السن سن أكبر فلا زالت أيضا تحتاج، يعني هذه مسألة تحتاج لرؤية راشد.
أسعدك الله أستاذتنا، حقيقة كلمات جميلة، واسمحوا لي حقيقة أن أقول أن هناك روحا إصلاحية موجودة في نفس الأستاذة فاطمة، بيض الله وجهها، تبين من خلال الحديث. أسعدك الله. كان معنا الأستاذة فاطمة القحطاني وهي المستشار في مركز الملك عبدالعزيز الحوار الوطني. بيض الله وجهك يا دكتورة.
شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا لك ولقناة المجد على إتاحة هذه الفرصة.
أسعدك الله. بيض الله وجهكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، ونلقاكم في دائرتنا القادمة.
أروت فؤاد الباحثين، أسقط وأحيت كل من تاه وحار. مجلة الأسبوع نهج سامق، الشمس تأتي كل صافين النهار.
كتاب كتاب كتاب
كتاب إنها ملكة محمد العريفي. يقع كتاب إنها ملكة في 84 صفحة. كتاب من القطع المتوسط أورد فيه الكاتب الدكتور محمد العريفي قصصا مختلفة لنساء صبرن على العذاب والكيب الحديد وفراق الزوج والأولاد ولم يتنازلن عن شيء من دينهن تعظيما لرب العالمين، فبذلن المال والوقت والروح في سبيل إيمانهن، وقارن ذلك بحال من انجرفت وراء تيار المعاصي منها على باب المقبرة لا أدري من أطيع، طوبى لها، دموع التائبات، الفتاة الروسية، ماشطة بنت فرعون، الطعنة الأخيرة، ليلى مع أم سليم، من النرويج إلى أفريقيا، العروس، سفيرة النساء. ننصح الفتيات بالاطلاع عليه لما فيه من قصص جميلة السرد والمعنى.
دوائر أروت فؤاد الباحثين، أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطي.
شكرا من الأعماق لكم، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دوائر أروت فؤاد الباحثين، أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. سعينا للحل نغلب هممنا، سعيد لفان لو جاء استشار. أيامنا أحلامنا طفت بها، وتحقق المقصود من بعد الحوار. هيا بنا مدت يدانا نحوكم، فدوائر الأسبوع تؤتينا مسار، فدوائر الأسبوع تؤتينا مسار.